أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعتنا أن نستضيف الأستاذ عبدالله ديدان من منظمة الديمقراطية أولا، عشان يحكي لنا عن تجربتهم وعملهم في دارفور في موضوع العدالة الانتقالية، وأهم ما خرجوا به في هذه الورش وهذه المحاضرات. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ عبدالله ديدان في راديو دبنجا.
هي المنظمة هي المجموعة السودانية للديمقراطية أولا، زي ما أنت بتعرف منظمة سودانية. صممنا المشروع ده، صممته أنا بنفسي يعني في يناير 2020 بدينا به شغل. الفكرة من المشروع هو إدارة حوار واسع مع الضحايا في كل مناطق النزاعات حول مفهوم العدالة الانتقالية ورؤيتهم هم كضحايا، باعتبار أنه هم أصحاب المصلحة الأساسيين في العدالة الانتقالية وأصحاب الحق الأساسي فيها. رؤيتهم شنو للعدالة الانتقالية وهم بيفكروا فيها من ياتو زاوية. فأديرنا حوارات مع ضحايا النزاعات في النيل الأزرق من نازحين وغيره، وفي جنوب كردفان، وفي الشرق، وفي دارفور في الجنينة وزالينجي وجنوب دارفور. الفكرة الأساسية إنه بنطرح المفهوم بتاع العدالة الانتقالية نفسه. وطبعا العدالة الانتقالية هي ما مفهوم واحد، يعني هي مجموعة بتاعت رؤى متعددة ومتباينة واسعة، بتختلف من مجتمع لمجتمع، بتختلف حتى من خبراء قانونيين لخبراء قانونيين. هو مشروع مفتوح للتفكير في إنه يحقق الاستقرار في المجتمعات وفق آليتين: عدم الإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين من ارتكاب الجرائم والانتهاكات، وفي نفس الوقت الاعتراف بالضحايا وإنصافهم وتعويضهم ورد حقوقهم المسلوبة جراء الانتهاكات اللي حصلت لهم. يعني
كويس. طلعتوا بشنو الخلاصة؟ طلعتوا بها شنو في الورش دي؟
خلاصة الورش دي هي الأساس فيها إنه الضحايا في مناطق النزاعات متمسكين بحقهم في المسارين في العدالة الانتقالية: المسار القضائي اللي هو كل المسؤولين من ارتكاب الانتهاكات والجرائم يمثلوا أمام العدالة، سواء كان العدالة الدولية أو العدالة الوطنية، لازم يمثلوا أمام القضاء ولا يفلتوا من العقاب. الجانب الثاني رد الحقوق والتعويضات والإنصاف، إنصاف الضحايا ورد حقوقهم وتعويضهم عن ما فقدوه، يعني كان أرواح، كان أموال، كان ممتلكات، أراضيهم اللي هسي اتفقدت بعد ما هم نزحوا، وتم في خصوصا في دارفور في مناطق واسعة جدا من غرى النازحين تم توطين ناس دارين فيها يعني، فهذيل برضو هم بيطالبوا بعودتهم. لكن من الحاجات المهمة والكانت لافتة في الحوارات مع الضحايا إنه هم متفهمين تماما صعوبة انك انت تطبق القانون بحذافيره، لانه من الحوارات اللي اديرناها انه في بعض المجرمين هسي ما موجودين ذاته، ممكن ما تلقاهم، او صعوبة الوصول للأدلة الدامغة لبعض المجرمين، مش كلهم طبعا، على سبيل انك انت توصلهم للمحكمة ويمثلوا امام القضاء. في رأي من الضحايا بيقول انه رؤوس النظام السابق يتم تسليمهم للهاي لانه هم المسؤولين الرئيسيين من ارتكاب الجرائم والانتهاكات. وفي راي بيقول انه ما هم براهم، يعني المسؤولين واي زول من المنفذين للانتهاكات والجرائم دي على الارض تتوفر الادله ضده انه برضه يمثل امام العداله. برضه الضحايا بيفتكروا انه التنميه الشامله هي واحدة من وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية، التنمية الشاملة لمناطق النزاعات وللأغاليم فيها النزاعات، ومشاركة النازحين في صناعة الضحايا في اتخاذ القرار، يعني الضحايا نفسهم لازم يكونوا هم شركاء أصيلين في اتخاذ القرار في كل الخطوات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، يعني ابتداء من التفكير فيها انتهاء بتنفيذها. لازم هم يكونوا شركاء أصيلين فيها، وده رأي صحيح وسليم، يعني يرتبط ذاته بمفاهيم تطبيق العدالة الانتقالية. الحاجة الثانية، هم برضو اتجاوزوا التجارب التاريخية المحلية في السودان بتاعت التسويات الأهلية والمعالجات الأهلية دي، في رأيهم إنها ما عادت هي بذات الفعالية أو بتخدم غرض، لأنه طبيعة الصراع ذاته في دارفور تحديدا اتعقدت، يعني بقى فيها البعد الإثني وغيره، فبيفتكروا إنه دي ما آلية الإدارة الأهلية مثلا على سبيل المثال والعرف المحلي ما عادت هسي هي عندها القدرة على إنها تسهم بصورة كبيرة في تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية في الإغليب. يعني جزء منهم هم ذاتهم قيادات الإدارة الأهلية أو الغادة الشعبيين المحليين، جزء منهم هو بقى جزء من الأزمة يعني بسبب طبيعة الصراع.
كويس. انتوا بالنسبة لكم كمنظمة وكناس عندكم رؤية للقصة دي وعندكم خلفية كويسة عن الموضوع بتاع العدالة الانتقالية وأهميته في المناطق دي وكده، يعني مثلا التحديات الأساسية اللي ممكن تواجه المسألة بتاعت العدالة الانتقالية في السودان شنو؟
التحديات هي كثيرة. الموضوع ده في السودان في الوضع الراهن في ظل الفترة الانتقالية، أولى التحديات إنه لازم تتم أول حاجة تسوية للنزاعات دي، ولازم يصلوا الناس لاتفاق سلام شامل ودائم ويخاطب كل القضايا، لأنه من الصعب انك انت تقدر تطبق مبادئ بتاعت عداله انتقاليه في ظل نزاعات مسلحه لا زالت موجوده، ده بيبقى صعب، هي بتحتاج لانك تهيئ لها الارض. التحدي الثاني الاصلاح المؤسسي، يعني ما زالت مؤسسات الدوله تحتاج لاصلاح كبير، خصوصا الجهاز القضائي، اذا انت لانه العداله الانتقاليه بتمشي في مسارين، المسار القضائي والمسار الغير قضايا، يعني ما كل القضايا انت حتوديها لها، يعني في ناس مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ودين يمكن تسليمهم فورا، يعني على حسب ما نص داخل الوثيقة بتاعت الإعلان الدستوري. التحدي بتاع الإصلاح المؤسسي للجهاز القضائي على مستويين، على المستوى الهيكلي والإداري وعلى مستوى القوانين والتشريعات نفسها، ده مهم جدا، لأنه هل القضاة الحسي موجودين في الجهاز القضائي الموروثين من زمن نظام البشير الباين هم دي المؤهلين لتطبيق مبادئ عدالة انتقالية حقيقية، وهل هياكل السلطة القضائية نفسها بشكلها الموجودة عندها الإمكانية إنها تطبق مشروع بتاع عدالة انتقالية واسع في السودان؟ الجانب الثاني التشريعات والقوانين نفسها بينقصها الكثير جدا في انها تستجيب لبعض الجرائم والانتهاكات اللي ارتكبت ضد المدنيين في دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة، يعني محتاجين لاصلاح قانوني في التشريعات والقوانين، يعني القانون السوداني يمكن ما بيغطي بعض القضايا زي الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية وغيره، فمحتاج دي من التحديات. من التحديات الثانية، التحديات كثيرة هي، أنا حذكر لك جزء منها بس. من التحديات الثانية المعلومات، يعني صعوبة الحصول على المعلومات عن المسؤولين من ارتكاب الجرائم ومنفذي جرائم نفسهم على الأرض ومتخذي القرار والقادة، صعوبة الحصول على المعلومة ده واحد من وبالجانب الثاني برضو حيواجه الناس تحدي كبير جدا في تصنيف الضحايا نفسهم والحصول على يعني على معلومات حول طبيعة الجرائم ارتكبت ضدهم والانتهاكات، لأنها كانت جرائم واسعة وكبيرة وطالت ملايين الناس يعني في مناطق النزاعات، يعني انت قد لا تستطيع انك تصل لكل الضحايا. الحاجة الثانية انه برضو الهشاشة في جسم السلطة الانتقالية، دي واحدة من التحديات اللي بتواجه انك تطبق العدالة الانتقالية، لأنه جزء من المسؤولين من الانتهاكات دي هم جزء من السلطة وجزء من العملية السياسية، فده كله بشكل تحديات كبيرة. يعني ده غير أنه في عدد آخر يعني من التحديات الفرعية والثانوية، لكن بتظل هي برضها محتاجة لأنه يعالجوها.
حسب مراقبتكم وحسب الواقع اللي أنتم شايفينه، أنه يأتوا خطوات عملية الحكومة الانتقالية دي اتخذتها في أنه العدالة الانتقالية دي تحصل في السودان، أي خطوات الحكومة اتخذتها في الإطار ده؟
وعلى مستوى الدولة ما في أي خطوات لغاية السي تم اتخاذها بشكل واضح لتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية في مناطق النزاعات يعني. لكن طبعا على مستوى السودان في خطوات كبيرة تمت لبدء التحقيقات الجنائية بواسطة النائب العام مع المسؤولين من انقلاب 89، ده بيخش برضو في باب العدالة الانتقالية. والكثير جدا من لجان التحقيق كونها النائب العام في قضايا مختلفة، الانتهاكات ضد طلاب الجامعات اللي كانت في فترة النظام البائد، اللي بتعمل فيه لجنة إزالة التبكين ده برضو بيدخل في باب العدالة الانتقالية. الإصلاحات اللي هسه بدت في جهاز مؤسسات الدولة القضائية والقانونية وإن كانت هي في بداياتها دي برضه بتدخل في باب العدالة الانتقالية. لكن فيما يخص مناطق النزاعات لغاية هسه ما في أي خطوات واضحة أو ظاهرة باستثناء مفاوضات السلام القاعدة تتم في جوبا، وهي ذات محتاجة برضه لوقت عشان تصل لتسوية للنزاعات، وهي دي بتدخل في باب العدالة الانتقالية. زي ما قلت لك في البداية انه ما لم يتم ايقاف النزاعات والوصول لسلام من الصعب انك انت تبدأ وتشرع في تطبيق العدالة الانتقالية. وعملية صناعة السلام نفسها هي واحدة من ادوات وسائل العدالة ومن آليات العدالة الانتقالية. في مناطق النزاعات تحديدا ما في خطوات اتخذتها الحكومة الانتقالية. لكن في نقطة مهمة هنا، الوثيقة الدستورية دي نصت على بعض النقاط المهمة جدا اللي هي مرتبطة بالعدالة الانتقالية وبقت جزء من الوثيقة الدستورية اللي هي بقت دستور يعني. النقاط دي هي كانت حصيلة للمناقشات اللي تمت في شهر يوليو وأغسطس بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير في 2019 في أدي أبابا، واللي أنا كنت جزء منها ذاتي، كنت الفاسيليتيتر بتاع المحادثات دي بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير. فمن ضمن النقاط دي اللي هي معالجة أوضاع النازحين، دي نقطة دستورية قاعدة، ورد الحقوق والممتلكات المصادرة من الناس اللي موجودة في الوثيقة الدستورية، وتسليم المطلوبين للعدالة الدولية دي موجودة في الوثيقة الدستورية. يعني دي ما محل تفاوض، اللي هي دي بقت ملزمة دستوريا للحكومة أو السلطة الانتقالية كلها بهياكلها الثلاثة اللي هي مجلس الوزراء ومجلس السيادة والمجلس التشريعي المنتظر تشكيله. فدي إذا تمت فيها خطوات بتبقى إنه هنا السلطة الانتقالية مشت في مساحة واسعة جدا وقطعت شوط واسع جدا في إنها تعمل على تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية.
كويس. الناس في جوبا برضو اتناقشوا الملف بتاع العدالة الانتقالية، وواحد من المقترحات بتاعتهم إنه مفترض يكون في محكمة خاصة للجرائم اللي حصلت في دارفور. يعني أنت بتفتكر حسب الواقع اللي أنت شفته بعينك، بتفتكر إنه محكمة خاصة يكون فيها يعني شبه إقليمية، يكون فيها عدد من الناس ممكن يكونوا ما سودانيين قضاة سودانيين، بتفتكر إنه دي ممكن تكون خطوة كويسة؟
العدالة الانتقالية في المسار القضائي بتدي المجتمعات كل الخيارات المتاحة للقضاء يعني للتقاضي، اللي هي الثلاث خيارات: المحاكم الدولية والمحاكم الوطنية والمحاكم المختلطة. وكل خيار انت بتمشي فيه ويبغى لظروف ومعطيات الواقع بتاعك. انا بالنسبة لي في دارفور تحديدا اننا محتاجين لمسارين قضائيين: المحكمة الجنائية الدولية، انه الناس المطلوبين بشير والناس اللي معه المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية دي اللي يتم تسليمهم فورا، اللي هو ده في الخيار بتاع العدالة الدولية. في المحاكم في الخيار الثاني بالنسبة لي أنا مناسب في دارفور من خلال حواراتي مع الناس هناك ومن خلال قرايتي أنا للواقع، عدم جاهزية الجهاز القضائي هسي وعدم اكتمال عملية الإصلاح المؤسسي الشامل على مستوى القوانين والهياكل والخبرات. حتى يعني قضاتنا برضو بتعوزوا من الخبرات القضائية في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، لأنه ما موجودة أصلا في الرئيون السوداني عشان هم يكتسبوا فيها خبرة. فأنا بالنسبة لي في المحاكم المحلية والمحاكم الخاصة مطلوبة في دارفور، لكن تكون مختلطة قضاة سودانيين مع قضاة شنو من خارج السودان، قضاة دوليين عندهم خبرة وعندهم تجربة في القضايا المماثلة يعني الانتهاكات الواسعة ضد حقوق الإنسان، جرائم الإبادة وغيره، لأنه دي إحنا ما عندنا فيها خبرة في الجهاز القضائي السوداني لا على مستوى التشريعات لا على مستوى التجربة العملية للقضاة يعني. فبفتكر إنه في القضايا المحلية أنا ما تم في مقترح الفيجوبة ده بعيد جدا، إنه يكونوا قضاة مختلطين، قضاة وطنيين لأنه ده كمان بيعرف تعقيدات المجتمع السوداني وطريقة تفكيره، وده مهم. وفي نفس الوقت قضاء من خارج السودان أصحاب خبرة كخبراء قضائيين في النوع الانتهاكات والجرائم المرتبطة بحقوق الإنسان والجرائم الواسعة بالإنسانية دي.
كويس، أنت قبل شوي ذكرت نقطة مهمة إنه الوثيقة الدستورية نصت على إنه مفترض الناس المطلوبين للمحكمة الجنائية يتم تسليمهم، وده كان ممكن برضو يكون مدخل لمسألة العدالة الانتقالية لو كان حصل، لكن لحد هسه الحكومة ما اتخذت أي خطوة في الإطار ده. بتفتكر السبب شنو إن الحكومة ما اتحركت اتجاه تسليم الناس المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية؟
زي ما قلت لك قبل في البداية، إنه واحدة من التحديات اللي بتواجه العدالة الانتقالية الهشاشة النسبية والضعف النسبي في السلطة الانتقالية نفسها، وده مفهوم ومعروف أسبابه وظروفه اللي خلت تكون في ضعف وفي هشاشة. دي ساهمت بشكل كبير جدا في انه ما اتخذ القرار ده لغايه هسه يعني. ومعروف انه دائما واحده من تحديات العداله الانتقاليه في التجارب اللي حصلت في العالم انه الانظمه اللي بتجي بعد انظمه ديكتاتوريه في فترات حكم انتقالي بتواجه تحديات كبيره جدا في انها كيف تسيطر على مقاليد الامور وتتخذ قرارات حاسمه وكبيره. فده هسه احنا بنعاني منه في السودان، السلطه الانتقاليه فيها مشاكل، يعني مشاكل سياسيه، مشاكل بتاعت إدارة العلاقة بين العساكر والمدنيين، مشاكل ذاته في إدارة التحالف بتاع الحرية والتغيير، فده أضعف مركز اتخاذ القرار في السلطة الانتقالية. عشان كده ده واحد من العوامل الأساسية في أنه الناس لغاية هسي ما تم تسليمهم لله يعني. لكن إذا تم اتفاق سلام مع كل القوى الحاملة للسلاح ما الجبهة السورية براها، ده بدي الدفع والتقوية لمركز صناعة القرار داخل الحكومة. بيبقى مسألة تسليم المطلوبين إلى هايدي ما بتكون خاضعة بعد ذلك لأي تقاطعات سياسية أو شعور بعدم القدرة على اتخاذ القرار يعني. لأنه عملية السلام إذا تمت بتبقى أشبه بالوحدة الوطنية يعني، بتبقى أشبه بحكومة وحدة وطنية، لأنه كل القوى السياسية بتبقى وكفاح مسلح وقوة مدنية هي موجودة في السلطة، فبيسهل اتخاذ القرار يعني.
طيب الحكومة بالمشاكل اللي انت هسي بتقولها دي، حكومة بتعاني من مشاكل زي دي كحكومة انتقالية، الأمل بتاع انه يكون في عدالة انتقالية للمناطق المتأثرة بالحرب دي، الأمل قدر شنو؟
أنا بالنسبة لي شايف انه هو مش أمل، هو جراية لواقع يعني. عشان يتم الشروع في تطبيق مبادئ عدالة انتقالية لابد من انه تحصل تسوي للنزاعات، يبقى في اتفاق سلام، وكل القوى الحاملة للسلاح تبقى جزء من المنظومة السياسية والتنفيذية للفترة الانتقالية. هنا بتتغير الموازين ذاتها بتاعت العملية السياسية، وبيبقى مركز اتخاذ القرار أكثر شمولية وأوسع، بتقدر انت بعدها تشرح في تطبيق المبادئ بتاعت العدالة الانتقالية يعني.
الناس بتفتكر انه الإرادة السياسية هي يعني عامل حاسم في مسألة العدالة الانتقالية، بتفتكر إنه في إرادة سياسية في السودان في إنه المسألة بتاعت العدالة الانتقالية دي تتحقق أو تنزل في أرض الواقع؟
الإرادة السياسية ذاتها ما بتحتاج إنك أنت تفكك وتعرفه أنت قاصد بيه شنو الإرادة السياسية يعني. هي إرادات سياسية متعددة متباينة يعني. يعني السلطة الانتقالية هسي الموجودة دي هي ما جسم واحد، أنت عندك مجلس الوزراء بتاع المدنيين وعندك الشركاء العسكريين، فبالتالي ما تتكلم عن إرادة سياسية للسلطة الانتقالية كأنها جسم واحد. فيها تباين، فيها طرائق تفكير مختلفة. العسكرية بتاع المجلس العسكري اللي هم جزء من السلطة والوثيقة الدستورية أكيد إرادتهم السياسية ما نفسها هي الإرادة السياسية بتاع مجلس الوزراء اللي هو ده اللي بيمثل ثورة يعني بشكل الشعب السوداني المدني يعني، والثورة ومثل السلطة المدنية. ده إرادتين سياسيتين مختلفات داخل السلطة الانتقالية. عشان كده توفرها باسم السلطة الانتقالية ما موجود، لكن توفرها باسم الشق المدني موجود.
نقدر نقول الحكومة في الشق المدني هي عندها إرادة لتطبيق الحاجة دي، لكن الشق العسكري ما عنده إرادة سياسية لتطبيق العدالة الانتقالية،
لأنه الشق العسكري بيفكر بأطول طريقة، ما بيفكر بالعقل السياسي، بيفكر بالعقل السياسي العسكري. فده تقاطع الإرادات بيجي من هنا. عشان كده ما في حاجة اسمها إرادة واحدة للسلطة الانتقالية، لا أنا ما بقدر أشوفه كده يعني، لأنه طبيعة الجسمين مختلفة يعني. ده تحالف معقد جدا بين عسكريين ومدنيين، ودي تجربة جديدة ذاتها في العملية السياسية السودانية طبعا ما كانت مصبوغة. فهنا الإرادتين مختلفات يعني، يعني الجسم العسكري ما بتكون عنده إرادة سياسية بقدر الجسم المدني. عشان كده أنا دائما بتكلم عن جبال بكررك يعني في إنه ضرورة تسوية النزاعات دي ودخول القوة بتاعت الكفاح المسلح في العملية السياسية، اللي هو ده بيوسع من 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 دائرة اتخاذ القرار، بيخلي الإرادة السياسية في الحالة دي ممكن تتوحد أو ممكن تتغير موازين القوى السياسية داخل السلطة الانتقالية بحيث إنه تبقى الغلبة فيها للمدنيين يعني. لكن في الوقت الراهن من غير الوصول لاتفاق سلام بيبقى في صعوبة، هي ما في استحالة لكن بتبقى في صعوبة وبطء، بيبقى في بطء نسبي يعني في إنه أنت تنتقل. بعدين برضو في مطلوبات تانية يعني، العدالة الانتقالية عندها مطلوبات واسعة جدا يعني، عندها حتى مطلوبات تمويل يعني مطلوبات مالية، يمكن نفس الحكومة الانتقالية بتعاني من شح في الموارد المالية، لأنه العدالة الانتقالية عندها عشرات الآليات اللي بتشتغل بها محتاجة لموارد مالية واسعة جدا في إنك أنت عشان تستجيب لعملية العدالة الانتقالية وما تخلي فيها ثغرات يعني. يعني أشي أنت لو عاوز تكون بس فرق بتاعت جمع معلومات من دارفور كلها والنيل الأزرق وجنوب كردفان دي محتاجة لتمويل ضخم جدا ولتدريب ذاته للقوة بتاعت العاملين اللي بيشتغلوا على جمع المعلومات دي، محتاجة لتدريب عالي جدا ومحتاجة حتى لتأمين في ظل الوضع الهسي هش في مناطق النزاعات يعني. هسي الانتهاكات في دارفور لغاية اللحظة اللي بتكلم معي في كل يوم مشكلة يعني، اختطاف نازحين، اختطاف صراعات غبلية كل يوم يعني، كيف في كسلة في جنوب كردفان كده يعني. المسألة ذاتها معقدة محتاجة لترتيب إداري ومالي وتدريب للكوادر والقوى المدنية اللي هتشتغل جمع المعلومات، الأفراد ديل والمجموعات والمؤسسات نفسها، ومحتاجة برضو لإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية اللي هي شرع مجلس الوزراء في إنه كلف خبراء في إنه يضعوا القانون بتاعها والنظمة الإدارية بتاعتها والهياكل بتاعت مفوضية العدالة الانتقالية يعني. المفوضية
وصلت لوين دي؟ هل عملوا حاجة في الإطار ده؟
أيوة، في مسودة بتاعت نظم إدارية ولوائح وهياكل شغالي فيها مجموعة بتاعت خبراء من جامعة الخرطوم كلية القانون ومعهم آخرين بتكليف من رئيس الوزراء، هم شغالي فيها لكن لسه طبعا ما اكتملت لأنه برضو الموضوع محتاج شغل قانوني يعني، القانون ذاته بتاع المفوضية بتاعت العدالة الانتقالية، وده بيحتاج وقت لأنه أنت محتاج تستصحى التجارب وقراية الواقع، زي الشغل اللي احنا عملناه ده بالنسبة لي ده أساسي جدا في أي إنشاء لمفوضية عدالة انتقالية في السودان، لأنه قدرنا الحوار مباشر مع الضحايا كلهم في 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 دارفور وفي النيل الأزرق وفي الجنوب.
ضحايا فهمهم شنو للعدالة الانتقالية؟ هل عندهم فهم للعدالة الانتقالية ولا يعني أنتوا لقيتهم أوريدي عندهم فهم في العدالة الانتقالية بيفهموا فيها كويس وبيعرفوا فيها ولا مفهوم قريب عليهم؟
عندهم فهم واسع ومتقدم كمان، ما عادوا الناس ضحايا يجهلوا حقوقهم ويجهلوا الرؤى بتاعت الحلول، عندهم فهم واسع وكبير جدا للعدالة الانتقالية وبيطالبوا بها بكل آلياتها ومستوياتها يعني، من المسار القضائي من المحاكم الدولية والمختلطة والوطنية لغاية التنمية الشاملة، الاعتذار، الاعتراف، التعويضات الفردية والجماعية وكل آليات العدالة الانتقالية كله عندهم لها فهم، ومصنفين ذاته الجرائم وكل نوع من الجرائم آلية من آليات العدالة الانتقالية هم عندهم الاستعداد إنه يقبلوا به. الضحايا في دارفور تحديدا مساعدين جدا جدا في إنه الناس يصلوا لتطبيق العدالة الانتقالية، عندهم أفق واسع لها وعندهم فهم أنا في رأيي الشخصي متقدم جدا بمفهوم العدالة الانتقالية، لأنه نحن برضو محتاجين نطور مفهوم سوداني، لأنه العدالة الانتقالية هي ما حاجة ما صندوق مغلق، الشعوب دائما بتلجأ فيها لواقعها يعني ما يتناسب معه، ونحن واقعنا فيه تعقيدات كثيرة جدا، محتاجين نطور آليات حقتنا برضو في العدالة الانتقالية من غير إننا نحصر نفسنا في بعض الآليات اللي هي ممكن ما تشتغل عندنا. إحنا مجتمع معقد ثقافيا دينيا عرقيا إثنيا، طبيعة الصراع نفسها من صراع سياسي لصراع قبلي جزء منه يعني، محتاج عدالة انتقالية لصراع إثني، محتاج برضو لبفهم عدالة انتقالية حتى أنواع الانتهاكات وطبيعتها. إحنا عندنا بعض الجرائم زي حرق الغرة مثلا، الاغتصاب، الاختطاف يعني، دي الاختطاف ده دوافع شنو يعني، هل هي سياسية ولا تنافس حول الموارد ولا عنصرية ولا عرقية ولا يعني دي كلها محتاجة لشغل شديد جدا أبا حاجة مدركينه. فعشان كده محتاجين احنا نطور النموذج بتاعنا احنا بتاع عدالة انتقالية، لكن ده بيتطلب بشكل رئيسي انك انت تجمع المعلومات وتربطها بالواقع ده وتربطها بعد ذلك بالرؤية اللي انت بتأسس عليها مفهوم العدالة الانتقالية ومفوضية العدالة الانتقالية نفسها. يعني من الصعب انك تتكلم عن عدالة انتقالية انت قاعد في الخرطوم ما شفت الواقع في مناطق الانتهاءات وما قعدت مع الضحايا ولا وما قعدت مع الناس المتهمين نفسهم. يعني انا في دارفور قعدت مع مجموعات من المتهمين برضو يعني اللي هو بيتهموا الضحايا انا لقيت جزء منهم وقعدت معاهم يعني، وكانوا جزء منهم شاركوا في بعض الورش يعني خصوصا في الجنينه وزالينجي الورش اللي اتعملت في المدينتين شاركوا فيها. لكن الورش اللي اتعملت داخل معسكرات النازحين ما شاركوا فيها اطرافهم لتشير لهم اصابع اتهام الضحايا. فهذا مهم عشان يتطور نموذج سوداني للعداله الانتقاليه يعني ويكون فعال. يعني تجارب
المتهمين ديل هم متهمين بشكل رسمي ولا متهمين من النازحين ولا متهمين كيف يعني؟
لا هم ما متهمين بشكل رسمي معلن يعني انه فلان وفلان يعني، لكن تشير لهم اصابع الاتهام كمجموعات
حتى كمجموعات قبليه بتقصد انت؟
كمجموعات قبليه يعني حتى العلاقات بيناتهم يعني كان في تخوفات انه يحضروا الورش. لكن اشتغلت على الموضوع ده برضو العلاقات الشخصية والالتزام يعني التزمت للأطراف انه ما حتحصل مشكلة وقد كان بالعكس ادير حوار خصوصا في ورشة الجنينة اللي هي كانت في جامعة الجنينة وورشة زالينجي كانت في جامعة زالينجي. يعني ادير حوار بين الأطراف ايجابي جدا يعني في البداية بدأ متشنج لكن قدرت اسيطر عليه لانه انا بعرف الطرفين بيفكروا بياتوا طريقة يعني اتحول بعد ذلك لحوار ايجابي. ما هو العدالة الانتقالية دي واحدة من آلياتها يعني أنا بفتكر إنه الورش إحنا عملناها دي ذاتها جزء من آليات العدالة الانتقالية وإنه خلت فيه مساحة إنه الناس يديروا حوار مشترك حول القضايا اللي هم يعني أنا بتهمك بها وأنا ضحيتها. يعني القبول بتاع إنه يقعدوا في مكان واحد ويديروا حوار دي واحدة من خطوات وآليات العدالة الانتقالية يعني، والحوار في النهاية مش إيجابي يعني مع الأطراف دي يعني.
أعزائي المستمعين ده كان الأستاذ عبدالله ديدان بحكي عن تجربتهم في دارفور من خلال الورش والمحاضرات الأملوها في دارفور عن موضوع العدالة الانتقالية. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة. أقعدوا بعافية وسلام. أعزائي المستمعين ده كان الأستاذ عبدالله ديدان بحكي عن تجربتهم في دارفور من خلال الورش والمحاضرات الأملوها في دارفور عن موضوع العدالة الانتقالية. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة. أقعدوا بعافية وسلام.